يقتدي به وبأخلاقه يقتدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم به أقتدي. شيخ كبير شابت لحيته، وعجوز احدودب ظهرها، رق العظم وضعف الجسم، واحتاج إلى معين وأديس وإلى مرافق وجليس. الشيخوخة مرحلة من مراحل العمر التي يمر بها الإنسان. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشياخ، مع من احدودبت ظهورهم وبيضت لحاهم في الإسلام؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الشريحة الغالية؟ نتعرف على صور عديدة من هذا التعامل النبوي الكريم من خلال هذه الحلقة في هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كبار السن والأشياخ. يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا الشيخ صلاح بن علي الزيات لنتحدث وإياه بإذن الله تعالى عن الهدي النبوي الكريم في التعامل مع كبار السن. أهلا وسهلا بكم شيخ صلاح.
مرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم شيخ صلاح. في بداية الحلقة، حقيقة نحن نتحدث اليوم عن شريحة مهمة، وهي شريحة الشيوخ الذين يمرون بمرحلة خريف العمر، أو ما يسمى بخريف العمر إن صح التعبير. نريد أن حقيقة في البداية نتحدث عن احتياجات مثل هذه المرحلة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. لا شك أن الإنسان في كل مرحلة من مراحل عمره تمر عليه تغيرات بدنية وتغيرات نفسية، وهو في كل مرحلة من هذه المراحل بحاجة إلى صورة من صور التعامل ونموذج من نماذج التعامل مع هذا الإنسان في هذه المرحلة. والإنسان عندما تتقدم به السن ويصل إلى مرحلة الشيخوخة، فإنه تزداد حاجته للملاطفة والمؤانسة والرفق، بل والإعانة. ولذا فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر البر وأمر به نبه على أهمية هذه المرحلة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فأشار إلى مرحلة الكبر، فهي المرحلة التي يضعف فيها البدن وتتغير فيها النفسية ويحتاج فيها إلى معين وقريب. والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المعاني جميعا ولغيرها قد أولى هذه المرحلة من العمر عناية خاصة.
جميل جدا، وهذا ما نريد أن نتعرف عليه من خلال هذه الحلقة. نبينا صلى الله عليه وسلم تعامل تعاملا خاصا مع هؤلاء الأشياخ ومع كبار السن، نظرا لأنهم حقيقة يحملون تاريخا رائعا جدا، وهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. نريد أن نتعرف على صور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تتعرف عليه الأجيال اليوم في التعامل مع كبار السن.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه بجملة من التوجيهات لمراعاة كبار السن بقوله: وكان له صلى الله عليه وسلم أوفر النصيب في مراعاتهم أيضا بسلوكه وفعله. فمن جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إجلال الكبير والشيخ والعجوز، جعل إجلالهم ثمرة من ثمار إجلال الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. فلاحظ كيف أنه صلى الله عليه وسلم جعل إكرام ذي الشيبة، صاحب الشيبة، إكرامه ثمرة من ثمار إجلال الله. فكلما عظم إجلال الله في قلبك وتعظيمه في قلبك أكرمت ذي الشيبة، لأن الله أمر بإكرامه. فطاعتك لأمر الله تبارك وتعالى لا شك أنها صورة من صور،
وفيها جانب تعبدي كبير لله عز وجل.
بالضبط، فهي عبادة وفيها أيضا مراعاة لوضع هذا الشيخ صاحب الشيبة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الأمر بالإكرام، بل إنه رتب الوعيد الشديد المخيف على من خالف هذا فتجاوز الحدود الشرعية أو قصر وأهمل حق الكبير. فروى الترمذي وكذلك أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرا.
الله.
وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف شرف كبير.
الله.
وفي لفظ آخر: ليس منا من لم يعرف حق كبير. هذه الألفاظ جميعا قرنت مع عبارة ليس منا تبرؤ،
وهذا دليل على أن كل خلق سيء مع كبار السن هو خارج عن أخلاق أهل الإسلام.
بالضبط. فهو ليس منا. فالحقيقة هذا وعيد، وعيد مخيف لمن تجاوز هذا الحد الشرعي فلم يعرف حقوق أهل الحق وأقدار أهل القدر، ومن جملتهم وفي مقدمتهم أهل كبر السن الذين أدوا كثيرا مما عليهم من الحقوق وبقي الذي لهم يجب أن يكمل. النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا فإنه طبق إكرام الكبير بفعله وسلوكه صلى الله عليه وسلم. فمن جملة ما يذكر في هذا السبيل ما رواه الإمام أحمد أيضا بإسناد حسن، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا
عليه الصلاة والسلام،
قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فانطلق إلى بيت والده أبو قحافة، فأتى بوالده أبي قحافة يسوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم، وكان رأسه كالثغامة كالقطن من شدة الشيب وكثرته. فما أن وقف أبو بكر رضي الله عنه مع والده أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم متجملا ومراعيا لقدر هذا الكبير الشيخ مع أنه لم يسلم بعد، قال: هل أقررت الشيخ في بيته؟ فكنا نحن الذين نأتي صلى الله عليه وسلم. فمع عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم والطرف المقابل شيخ وهو بعد لم يسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منه هذه الحفاوة وهذا التقدير والتكريم، حتى إنه أراد أن يقوم بنفسه صلوات الله وسلامه عليه لزيارته فيكون إسلامه في بيته.
الله.
هذا نموذج حقيقة رفيع جدا من التأدب مع الكبار،
ومعنى عظيم يعني حقيقة الآن تحتاجه أجيالنا الحالية، يعني هذه المبادرة إلى زيارة الكبير وإلى الإتيان إليه. اليوم حقيقة نحتاج إلى أن نعيد نحن المعايير، الصغير يتطلب زيارة الكبير والعكس هو الذي يجب أن يكون. نعم، نواصل الحديث في هذا السياق لأن حقيقة هدي النبي في هذا الباب واسع ومتشعب. شيخ صلاح،
صحيح، المروية في هذا كثير، وإن كان الحقيقة ما ذكرته مهم ويحتاج إلى إفاضة في الكلام، ولكن أشير إشارة ترتبط بما ذكرته. طبعا نحن مرة أخرى نعيد هذه القضية ونكررها لأنفسنا وللمشاهدين والمشاهدات، أن هنا نعرض أكمل هدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا قصور كبير، مدارستنا هذه في الواقع هي محاولة لتكميله.
نعم.
عندنا وعند إخواننا.
نعم. يذكر بعضنا بعضا.
يذكر بعضنا بعضا، ونسأل الله العفو عن التقصير.
نعم.
الزيارة والقيام بحق الآخرين سواء كانوا كبارا أو غيرهم هي في الواقع واجب عليك سواء أقام المقابل بحقك أو قصر فيه، فلا تكون القضية قضية مقابلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ.
نعم.
عودا على ما نحن بسبيله من الحديث عن حقوق الكبار، نقول إن كبير السن من أوائل من يدخل فيه الوالدان، فالإنسان قد يكون والده كبار في السن فحقهم حق مضاعف وأعظم، وفضل برهم والإحسان إليهم أعظم. ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القيام بحق الوالد الكبير والإحسان إليه سبيل لتفريج الكربات والخروج من المضائق والإعانة. فمثلا الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة،
لعلنا شيخ بالنسبة لهذا الحديث ولهذه القصة لأننا نأخذها بإسهاب أكثر بإذن الله تعالى، لكن بعد هذا التقرير القصير الذي نستأذنكم فيه. مشاهدين الكرام، الحديث كما تشاهدون وتستمعون عذب وجميل، سنتواصل معه وإياكم بإذن الله تعالى، ولكن مع هذا التقرير القصير فلا تذهبوا بعيدا.
به أبتدي به وبأخلاقي يبتدي.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
تجولت يوما في أحد الأسواق الشعبية في مدينة الخبر، فوجدت أمرا يعجز عن وصفه الخبر. مررت بشيخ كبير يقارب 80 من العمر، يجمع ما تبقى من بقايا العظام وفتات اللحم أمام محل بيع اللحوم، يجمعه ويضعه في الكيس ثم يمضي ماشيا. تعقبته بنظري منتظرا منه أن يركب سيارته ويغادر، ولكن لا سيارة، ودابته هو عكازه. مضى الشيخ الكبير وباعدت بيني وبينه المسافات والخطوات، وقلت في نفسي: أين بيت هذا العجوز؟ أين أبناؤه ليأخذوه؟ أين من تعب وشقي لأجلهم؟ هل يعقل أن يكون هذا هو حال الإنسان بعد هذا العمر؟
ما زال المجتمع يتمتع يعني برؤية طيبة للمسنين، يساعدهم، يقوم فيهم، هذا لله الحمد والمنة، ما زال موجود عندنا في مجتمعنا. تبقى يعني نسمع عن بعض السلبيات اللي هي تقدر تقول عنها أنها شواذ، في بعض عدم التعامل الطيب مع المسنين أو تركهم أو إهمالهم هذا، ولكن تظل إلى الآن يعني شواذ.
نظرة طيبة إن شاء الله، وحنا مجتمع ديني، وإن شاء الله أنها نظرة طيبة إن شاء الله.
ومضيت أتأمل في حال مجتمعنا في تعامله مع هذه الشريحة من المجتمع من ضعفة وكبار سن، وعلى رأسهم الوالدين. إنها حال مؤلمة تحكي عنها دور العجزة والضعفة، وتحكي عنها المحاكم والقضايا، فهذا يضرب أباه، وذاك يطرد أمه، وآخر يتركهم في الشارع ويهرب، وفي أحسن الأحوال يسلمهم لدار العجزة.
أنا ماني شايف اتجاه إيجابي خاص بالسنين التالية هذه، ألا مما رحم الله، يعني شايف الشباب، يعني الله يسترنا وياك، يعني قليل بعد اللي بيخدم والديه ذا الحين، هو كبير بس.
إذا قارنا المجتمع السعودي مع المجتمع الغربي، المجتمع السعودي جدا جدا ممتاز في نظرة المسنين، احترام المسن. أنا كثير مرات شفت أنه في قدام الجامعة أو المسجد بيشوف أن شخص من الأشخاص ما بيعرف حتى المسن، بيساعدوا على الكرسي تبعه، بينزلوا من السيارة تبعه.
والمتأمل في هذه الظاهرة يكتشف أن ضعف التوعية الشرعية والقيم الأخلاقية والأسرية له النصيب الأكبر في التسبب بهذا الأمر. يستوجب هذا الأمر وقفة حازمة من المسؤولين ومن نخبة المجتمع في معالجة هذا الشيء من خلال التوعية والتثقيف والدورات والمحاضرات العلمية والمذكرة بحقوق المسنين وطرق التعامل والتواصل معهم وخدمتهم، وكذلك خلق المرافق والنشاطات التي تهتم بهم وتشغل أوقاتهم وتتناسب مع عمرهم بما فيه خيرهم وخير مجتمعهم.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
به وبأخلاقي يبتدي، به أبتدي.
مشاهدين الكرام، ها قد عدنا من جديد ونحن بشوق إلى النهل من رحيق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيخ صلاح، كنا نتحدث قبل الفاصل وقبل التقرير عن صور من هديه صلى الله عليه وسلم، ووقفنا أمام يعني بداية حديث الثلاثة، نريد أن نستكمل الموضوع في هذا السياق.
صحيح، للحديث الحقيقة يدل على أن القيام بحق الوالدين، وقد يكونان من كبار السن، القيام بحقهما من أكبر سبل تفريج الكربات. الحديث هو حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم في جوف الغار.
جميل.
فبدأ كل واحد من الثلاثة يتأمل في أفضل عمل قام به، توفر فيه شرط الإخلاص والصدق. فقام أحد هؤلاء الثلاثة فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. بمعنى أنه كان لا يسقي من اللبن إذا أتى به من عند الغنم، لا يسقي أحدا قبل والديه تكريمة لهما. يقول: فنأى بي طلب العشب يوما فلم أرح عليهما حتى نام، لم يرجع حتى كان الوالدان قد ناما. يقول: فحلبت اللبن
وجئت إليهما وقد نام. يقول فأمسكت القدح بيدي حتى برق الفجر.
الله أكبر.
فقام فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فالذي حصل في نهاية الأمر أن الصخرة انزاحت بأمر الله وخرجوا.
الله
أكبر. فصار هذا الإحسان للوالدين من أكبر أسباب تفريج الكربات.
يا سلام.
ونحن هنا حقيقة نوجه رسالة إلى أنفسنا وإلى إخواننا المتابعين الذين ربما ضاقت عليهم أمور وتعطلت عليهم مصالح. نقول أين نحن وأين أنتم عن الإحسان إلى الوالدين؟
الله.
تشتكي من ضيق المال، ضيق ذات اليد، تشتكي من هموم أولادك، تشتكي من أين أنت عن بر والديك والإحسان إليهما، لا سيما مع تقدم السن.
صحيح.
وكبر السن
وحاجتهما إلى الرعاية.
بالضبط. وأيضا إذا سمحت لي مما يذكر في هذا السبيل
فضل.
نموذج آخر، وهذا النموذج الذي سوف أعرضه هو في الواقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
يا سلام.
ونحن إذا تكلمنا عن الصحابة فنحن نذكر أناس خرجوا من مدرسته صلى الله عليه وسلم وبهديه اهتدوا.
صحيح.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعرف قدر صاحب الشيبة ولو كان ذميا كافرا.
يا سلام.
فذكر ابن الزنجوية في كتاب الأموال ولفظه يوضح ما أريد ذكره الآن، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر لما كان في الشام على شيخ كبير من أهل الذمة يسأل يشحذ، فكان فقيرا، فلما رآه عمر رضي الله عنه وأرضاه قال والله ما أنصفناك، أكلنا شيبتك وأخذنا منك الجزية.
الله.
فأرسل عمر إلى عماله في الأمصار في الدولة الإسلامية كلها أن لا يأخذوا من ذي شيبة جزية.
يا سلام.
الحقيقة هذا يوضح أن الصحابة رضي الله عنهم الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم مع كبار السن وذوي الشيبة لهم تقدير ولهم احترام خاص.
هذا حقيقة ملمح من ملامح رقي هذا الدين وعظمة هذا الدين ورحمة هذا الدين، يعني حتى مع المخالف وحتى مع الذمي يعني يتعامل بعدل. وهذه القصة دليل على هذا الأمر واضح في هذا السياق. أنا الحقيقة نحن نريد أن نستكمل، ذكرت قصة عمر بن الخطاب الآن وهو الذي تربى في مدرسة النبوة، وأيضا سلف هذه الأمة يعني حقيقة كانوا من أشد الناس متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نريد إذا ممكن الشيخ بعض القصص في هذا السياق.
حقيقة المنقول عن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وأتباعهم في معاملتهم مع كبار السن نماذج كثيرة، لكن دعنا نقف مع نموذجين. النموذج الأول فيه في الواقع تقدير لكبير السن الوالدة. النموذج هذا قصة للإمام أبي حنيفة رحمه الله.
رحمه الله.
الإمام أبو حنيفة وهو من هو في العلم والفقه والديانة ومقامه في الإسلام غير مستنكر معلوم. أبو حنيفة كان عنده في مسجد حيه رجل قاص واعظ.
نعم.
وهذا الواعظ لم يكن يتصف بالفقه والعلم وإنما كان واعظا والوعاظ، معلوم أن منهم أهل فقه ومنهم من يعني يكون قليل العلم.
بضاعته مزجة.
بالضبط. فهذا الواعظ كان اسمه زرعة وكان أهل الحي يحبونه ويثقون فيه. أرادت أم أبي حنيفة أن تستفتي في مسألة من المسائل فأفتى في سؤالها، قالت لا أقبل فيها إلا قول زرعة القاص. أبو حنيفة راعى وضع أمه وطلبها، لم يطل الكلام، أخذ بيدها وقادها إلى المسجد حتى وقف معها على زرعة القاص، فقال أبو حنيفة رحمه الله يا زرعة إن أمي تريد أن تستفتيك في كذا وكذا. قال يا أبا حنيفة أنت أعلم وأنت أفقه. قال إنها لم تقبل قولي وقد أفتيتها بكذا وكذا. فالتفت زرعة إلى أم أبي حنيفة وقال إن القول ما قال أبو حنيفة، فرضيت وانصرفت.
يا سلام.
لاحظ مراعاة أبو حنيفة لحال أمه.
الله.
لم يقل هي لا تعرف قدري مثلا، أو أطال في الكلام معها ليثبت لها فقهه وعلمه،
بل سار معها في حاجته
ورعاها.
نعم ورعنا.
بالضبط. قبل قولها وراعها وخرج معه.
صحيح.
وأيضا مما يذكر في هذا السبيل قصة الإمام طلحة بن مصرف، أحد أئمة الحديث، أحد رواة الحديث. هذا الرجل طلحة بن مصرف كان في كل ليلة مطيرة يخرج فيجوب الحي، يلف على عجائز الحي يسألهن ألكن في السوق حاجة،
الله أكبر،
حتى يقضي حوائجهن. نموذج آخر في الواقع مشرق من القيام بحق الكبير،
رائع جدا،
وأداء ما يريد وتحقيق مطالبه.
جميل جميل جدا حقيقة، هذه النماذج الرائعة نحتاج إليها، ونحن نستمع إلى بعض المظاهر الحقيقة السلبية التي تؤثر على الإنسان إذا سمعها. وأنا حقيقة من الأشياء اللي أستغربها دائما أن 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 يذهب بعض الأبناء، بعض الأبناء وهم فيه بما فيهم من النشاط، إما انشغالا بالدنيا أو انشغالا بالزوج أو أولاد، يأخذ أمه أو يأخذ أباه ويذهب به إلى دور العجزة ليتخلص من عبء رعايتهما، وهو لا يعلم أنه في حال قيامه على شؤونهم فهو في خير عظيم، وسيكون ذلك أثره على أبنائه فيما بعد وعلى تعاملهم معه. الحقيقة هذه الصور وهذه النماذج المحسنة نحتاج معها يا شيخ إلى توجيه رسالة، رسالة إلى 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 أبناء الجيل، إلى 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 أبنائنا، إلى إخواننا، إلى أمهاتنا، إلى زوجاتنا، إلى مجتمعنا، يعني في قضية التعامل مع الوالدين.
الله المستعان. الحقيقة الذي ذكرته الشيخ ماجد أمر مؤلم، يعني أن تصل القضية بالإنسان ليس بترك الإحسان للوالدين ولا بكف الأذى، وإنما بالتخلي تماما عن المسؤولية حتى يصل لمرحلة أنه يعني يضع أحد والديه أو كلاهما في دور العجزة. دور العجزة هي مظهر مهم في المجتمع ووجودها ضروري، ولكنها لم توجد هذه الدور لمن عنده أولاد،
من يقوم بشأنه
بالضبط، أولاده متوافرون وبناته متوافرات وعنده أبناء عمومة، هذه وجدت لمن لا عائلة له.
صحيح.
ليس عنده أولاد.
صحيح.
ولا بنات. المصيبة أن نستعملها استعمال غير صحيح. ودعني أنتقل يا شيخ إلى أمر قد يكون يعني الصورة هذه صورة صارخة في العقوق، وربما بعض الناس قد يكون عاقا ولكنه يبتعد عن هذا النموذج لئلا يعني يقع الناس في عرضه.
صحيح.
لكنه قد يبتلى بمثيله لكن بصورة مختلفة، بحيث أنه يتعامل مع والديه بصورة فيها شيء من الإهمال والإعراض، فلا يزور ولا يسأل ولا يصل، فهو يتعامل مع هذا الوالد أو تلك الوالدة وكأنه غير موجود، كأنه متوفى. هو في الواقع وإن لم يضعه في دار العجزة إلا أنه تعامل معه كما أو أشد من تعامل ذاك الذي رمى وليده في دور العجزة.
نسأل الله أن يصلح الحال.
إن أذنت لي يا شيخ ماجد
لا نختم بها.
طيب، الحقيقة هنا إشارة مهمة يجب أن نتملى فيها، وهي يجب على كل واحد منا أن يضع القيام بحق الكبير والوالدان على رأس أولئك الكبار، يجب أن يضع كل واحد منا حقوق الوالدين في مواضعها الصحيح. الأولويات يجب أن ترتب، فليس هناك شيء أهم من الوالدين، فلا يصلح من الواحد منا أن يتشاغل مثلا بتجارة ويعتذر بها عن بر والديه.
صحيح.
أو حتى يتشاغل بأهله وأولاده، بل حتى أن يتشاغل بدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر.
جميل جميل
عن والديه.
جميل يا شيخ، جميل، الله يحسن إليكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام في موازين حسناتكم.
آمين.
ونسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن قام بحق والديه وكبار سنه على الوجه الذي يرضيه عز وجل. أيها المشاهدون الكرام، نسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة أن يرزقنا وإياكم القيام بحقوق والدينا أحياء وأمواتا، وبحقوق كبار سننا، فإن في ذلك بركة تعود علينا وعلى صحتنا وأبنائنا. ختاما، تقبلوا شكري على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم قريب بإذن الله. إلى ذلكم الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الهدى أسوة المهتدي خير المعلم والمرشد به وبأخلاقه أقتدي
به وبأخلاقه أقتدي
لمرضات ربي وغرس يدي لكي يصل الناس قلبي الندي
ليومي ومستقبلي وغدي ليومي ومستقبلي وغدي
به